أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الحديث في الشواهد والقرائن التي يمكن إبرازها لإثبات أن المشرك في الآية المباركة لا يمكن أن يراد به مطلق المشرك، أعم من المشرك الإصطلاحي ومشركي أهل الكتاب وغيرهم. وهذا هو البحث كان في المقام الثالث، وهو أنه هل يشمل المشركين بغير المعنى الاصطلاحي أو لا يشمل. أشرنا إلى الشاهد الأول والشاهد الثاني والشاهد الثالث، وأشكلنا في بعض الشواهد المتقدمة. الآن ننتقل إلى الشاهد الرابع. أما الشاهد الرابع الذي يمكن أن يستند إليه، وهو أنه يقال، التفتوا جيدا، يقال بأنه نحن عندما نراجع الآيات القرآنية وخصوصا الروايات الواردة، نجد أن الروايات أطلقت الشرك والمشرك على ما لا يحتمل أنه مقصود في الآية المباركة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الروايات التي تحدثت أن الرياء شرك. خب، لا إشكال ولا شبهة. هل يمكن لمتشرع أو لذوق شرعي يقبل أن المرائي أيضا محكوم بالشرك الاصطلاحي فيحكم عليه بالنجاسة وآثار أحكام الشرك أو لا يمكن؟ بلا إشكال أنه لا يمكن قبول هذه الحقيقة. الروايات في ذلك أعزائي متعددة. من هذه الروايات أنا أشير طبعا في مصادر أهل السنة ومصادر الشيعة أيضا. الرواية الأولى أعزائي في كتاب الطهارة، الباب 12، باب بطلان العبادة المقصودة بها الرياء. الرواية قال أبو عبد الله الصادق: ما على أحدكم لو كان على قلة جبل حتى ينتهي إليه أجله، أتريدون تراءون الناس؟ إن من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله. إن كل رياء شرك. التفتوا جيدا، هو أي مهمة هذه، خصوصا إذا قبلنا أن الرواية مطلقة تشمل كل رياء. هو يخلص أحد من الرياء أعزائي؟ لا يمكن، إلا الخواص وإلا المخلصين أعزائي. فإذا قبلنا هذه القاعدة الكلية، وهي أن كل رياء، لا الرياء الجلي، يشمل الرياء ماذا؟ الخفي أيضا. إذا قبلنا هذا المعنى، إذا لازمه أن نحكم أنهم بماذا؟ بالنجاسة والقذارة وبطلان العمل أيضا، لأن الرواية ماذا قالت؟ ومن عمل لله، وهذا عمل لله أو لم يعمل لله؟ لم يعمل لله، حتى لو كان لأجل الجنة كما في الروايات بأنه العباد ثلاثة: خوفا، طمعا، أهلا ماذا؟ أهلا للعبادة. ويشمل أولئك الذين خوفا وطمعا أيضا. الرواية الثانية في نفس الباب، الرواية رقم 2، الرواية الثانية رقم الرواية 157، ذيك 155 بشكل عام. الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال: كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه ماذا؟ على الله. هاي الرواية الأولى أعزائي. الرواية الثانية واردة في المجلد 27 من وسائل الشيعة في الصفحة أعزائي 128، أبواب صفات القاضي، الباب 10، رقم الرواية 33393. قال أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: من دان الله بغير من دان الله بغير سماع عن صادق ألزمه التيه، ومن ادعى، التفتوا، ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك. لازم هو ماذا؟ ها؟ كل المسلمين شي يصيرون أعزائي؟ ها؟ لأن الباب الذي أمر الله وفتحه لأن يسمع منه باب من أعزائي؟ ها؟ باب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كما تعتقد الشيعة. إذن ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو ماذا؟ فهو مشرك. وذلك الباب المأمون على سر الله المكنون. خصوصا إذا نظرنا إلى الرواية التي قالت بأنه أنا مدينة العلم وعلي بابها، إذن من أتى الباب غير هذا الباب فقد أتى المتين أو لم يأتي فهو مشرك. هل يمكن الالتزام بذلك أن الآية تشمل هؤلاء وتحكم بالشرك كل المسلمين غير الذين يأتون من باب علي وأولاد علي؟ أيضا لا يمكن الالتزام بذلك. ولذا تجد أعزائي، طبعا هاي الروايات الواردة هنا لا يتبادر لذهن، مختصة بمصادرنا، لعله في مصادر القوم أعزائي الرواية أوضح من هذا الذي نقلناه لكم. الرواية في مسند الإمام أحمد بن حنبل أعزائي في تحقيق شعيب الأرنؤوط المجلد 28 صفحة 346، رقم الرواية 17120. الرواية سمعته قاع عن شداد بن أوس أنه بكى، فقيل له ما يبكي؟ قال شيئا سمعته من رسول الله يقوله فذكرته فأبكاني، سمعت رسول الله يقول أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية؟ قال قلت يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال نعم. قال أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراؤون بأعمالهم. إذن المراءة في العمل والرياء في العمل من مصاديق ماذا؟ من مصاديق الشرك. هسه الأعزاء الذين كانوا في الأبحاث السابقة بعد واضح عندهم أن مفهوم الشرك له مصداق واحد أو مصاديقه متعددة أعزائي، يختلف المصداق من أقصى اليمين إلى أقصى ماذا؟ إلى أقصى اليسار. والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صوما. هس أي شهوة؟ أيضا الرواية هنا شعيب الأرنؤوط على القاعدة أعزائي، قلت لكم فيما سبق شعيب الأرنؤوط من المتشددين في تصحيح سند الروايات، ولهذا يقول إسناده ضعيف جدا أعزائي. ولكن نفس هذه الرواية عندما نأتي إلى حمزة أحمد الزين أعزائي في المجلد 13 صفحة 270 رقم الرواية 17056، يقول إسناده إسناد حسن. لماذا؟ لأن الذي ضعفوه كذا وكذا وكذا، بعد الإخوة يراجعون. هذه الرواية بمضامين أخرى أعزائي جاءت في الحاكم أعزائي بروايتين، وكلاهما صحح الحاكم النيسابوري. في الحاكم النيسابوري في المجلد، هي طبعا عندي المجلد الخامس صفحة 467 رقم الرواية 8300، الرواية أن عمر بن الخطاب خرج إلى مسجد رسول الله فإذا هو بمعاذ بن جبل عند قبر رسول الله يبكي، فقال ما يبكيك يا معاذ؟ قال يبكيني شيء سمعته من صاحب هذا القبر. قال وما سمعته؟ قال سمعته يقول إن اليسير من الرياء شرك، وإن من عاد إن اليسير من الرياء شرك وإن من عاد إلى آخر. هذه الرواية أعزائي يقول هذا حديث صحيح ولم يخرجه، والذهبي أيضا يقول الرواية في التعليق رواية صحيحة. كذلك رقم الرواية 8010 أعزائي، ونفس الرواية التي أمر أتخوفه على أمتي، نفس الرواية اللي يقول هذا حديث صحيح ولم يخرجه. جيد، بناء على ذلك أعزائي التفتوا لي جيدا، السيد الخوئي في التنقيح يحاول أن يستند إلى هذه الروايات ليقول بأنه لا يمكن أن نقبل. بماذا؟ بأن الشرك في الآية المباركة لا يمكن أن يكون شركا مطلقا، وإلا لا يمكن أن يلتزم أحد بأن هؤلاء أيضا محكومون بالنجاسة. يقول إن الشرك له مراتب في صفحة 44 التنقيح الجزء الثالث أعزائي، التنقيح الجزء الثالث في باب الأخبار الدالة على نجاسة أهل الكتاب، يقول إن الشرك له مراتب متعددة لا يخلو منها غير المعصومين وقليل من المؤمنين، ومعه كيف يمكن الحكم بنجاسة المشرك بما له من المراتب المتعددة؟ سيدنا من أين يقول؟ لأن أنتم تستندون إلى إطلاق ماذا؟ إلى إطلاق عنوان المشرك، فهو كما يشمل الشرك الجلي يشمل الشرك ماذا؟ الخفي أيضا. فإن لازمه الحكم بنجاسة المسلم المرائي في عمله، حيث أن الرياء في العمل من الشرك، وهذا كما ترى يعني لازم والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. وهذا كما ترى لا يمكن الالتزام به، فلا مناص من أن يراد بالمشرك مرتبة خاصة منه وهي ما يقابل أهل الكتاب. هسه لماذا بحثه سيأتي؟ خلوا ذهنكم يمي. إذن السيد الخوئي يقول بأنه من هذا نستكشف أن الشرك لا يراد منه ماذا؟ ها؟ لا يراد منه مطلق مراتب الشرك. طبعا هذا كله على فرض تمامية المقام الثامن أن النجاسة نجاسة ما هي؟ فقهية. وإلا إذا كانت النجاسة النجاسة وقذارة معنوية، ولا محظور أن نلتزم بأن هاي القذارة المعنوية موجودة في جميع المراتب على نحو التشكيك. هذا أول. ونفس هذا الكلام أعزائي السيد السبزواري قدس الله نفسه في مهذب الأحكام يشير إليه في ذيل هذه الآية المجلد الأول صفحة 373، يقول: فيستفاد منها أن مطلق اتخاذ الرب من دون الله تعالى شرك. التفت: ولكن كون مثل هذا الصدق، صدق عنوان الشرك حتى على شرك أهل الكتاب، كون مثل هذا الصدق موجبا للنجاسة ممنوع. من أين؟ لماذا ممنوعون؟ إذا قبلت الإطلاق لماذا ممنوع؟ يقول لقرينتين: قرينة قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهذا الذي أشرنا إليه فيما سبق، قلنا هذا خير قرينة على أنه لا يمكن أن يكون شاملا لكل مشرك، وقرينة روائية: وقد أطلق المشرك في الأخبار على المرائي وغيره، اللي أشرنا المرائي الروايات وغيره الذي يأتي من غير الباب الذي فتحه الله، هذه كلها شاملة له. وحيث أن التالي لازم لا يمكن الالتزام به، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. جيد، هذا إلى هنا أعزائي كلمات هؤلاء. هذا الشاهد الرابع تام أو ليس بتام أعزائي؟ الجواب على وجه تام وعلى وجه ماذا؟ غير تام. إذا قبلنا، التفتوا إلى النكتة جيدا، إذا قبلنا أننا يمكن أن نجري مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق في المشرك، وقلنا بأن الآية عنوان المشرك يشمل ماذا؟ كل مشرك، المشرك الاصطلاحي الذي يعبد الوثن، ومشركي أهل الكتاب، ومشرك الرياء، كلهم يشملهم. إذن الاستدلال بهذه الروايات هذا في غير محله. لماذا؟ لأنه هذا القدر نخرجه، لأن الإطلاق يخصص بماذا؟ بعد من أين تخرج أهل الكتاب أنت من إطلاق الآية المباركة؟ إذا قبلت الإطلاق الروايات ماذا تفعل أعزائي؟ ها؟ هذا المطلق تجعله بغير المرائي. احنا المرائي نخرجه ماذا؟ من الآية المباركة. الذي يدخل من غير هذا الباب افترض نخرجه من الآية المباركة. الشرك الخفي افترض وإلا وهم مشركون نخرجه ماذا؟ من إطلاق الآية. ويبقى ماذا؟ أهل الكتاب مشمولين بالآية. ما أدري واضح؟ اللهم إذا بناء على هذا بعد استدلال السيد الخوئي وسيد السبزواري تام أو غير تام من؟ لا غير تام من. لماذا؟ لأنه وإما هذا إما الأول وإما أن تقول أساسا الآية يوجد فيها إطلاق أو لا يوجد فيها إطلاق. لا يوجد فيها إطلاق، فإذا لا يوجد فيها إطلاق من أول الأمر نشك أنه يشمل أهل الكتاب أو ماذا؟ أو لا يشمل أهل الكتاب، ولا بد من الاقتصار على القدر متيقن، والقدر المتيقن هو المشرك الاصطلاحي لا أكثر من ذلك. ما أدري واضح صار ولا. وهذه قضية مهمة أعزائي، وهو أنه يمكن إجراء مقدمات الحكمة أو لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة، وأن المولى سبحانه وتعالى في الآية بصدد البيان من هذه الجهة أو ليس بصدد البيان من هذه الجهة. ولذا السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه يقول إذا قبلنا الإطلاق، بعد هذا الكلام تام أو غير تام، في شرح العروة الوثقى، في شرح العروة الوثقى صفحة 333، من غير أن يذكر كلام السيد الخوئي ولعل نظره إلى ما قاله أستاذه السيد الخوئي، وقد يناقش على هذا التقدير بدعوى أن الأخذ بإطلاق كلمة المشرك في الآية غير ممكن. لماذا؟ لأن المشرك عنوان يطبق على كثير من العصاة المسلمين كالمرائي مثلا، فلا بد أن يكون المقصود نوعا خاصا من المشركين، وهو المشرك الاصطلاحي يعني الذي يعبد الوثن كما في ذلك الزمان، ومعه لا يمكن التمسك بإطلاق الآية للمشرك من الكتابيين. يقول ويندفع بأن المشرك كذا إن ارتكاز طهارة المسلم ولو كان مرائيا وعاصيا يكون بمثابة القرينة المتصلة على تقييد هذا الإطلاق. بهذا القدر نرفع اليد، أما أكثر من ذلك لماذا نرفع اليد بما يشمل ماذا؟ أهل الكتاب أيضا، فلا نرفع اليد عن إطلاق الآية. اللهم إلا أن يشكل أين أعزائي؟ ها؟ أن الآية فيها إطلاق أو لا يوجد فيها إطلاق. من هنا أعزائي ونحن واقعا لا يوجد عندنا أي دليل على أن الآية ماذا؟ بصدد الإطلاق، لنكات أشرنا إليها فيما سبق، منها أن الآية مو بصدد بيان الحكم وإنما بصدد بيان ماذا؟ فلا يقرب المسجد الحرام. فإذا القضية بعد عامهم هذا وغير ذلك إشارة ماذا؟ إلى قضية خارجية أو إلى قضية شخصية. وهذا خلط أيضا وقع في كلمات كثير من الفقهاء أنهم لا يميزون بين القضية الخارجية وبين القضية ماذا؟ الشخصية. لأنه عندنا أنحاء ثلاث من القضايا أعزائي، حقيقية خارجية شخصية. هاي الآية إنما المشركون نجس تريد أن تتكلم عن الحقيقية أو الشخصية أو الخارجية، هذا إن شاء الله بحثه يأتي. ولهذا وجدت أن سيد الحكيم أعزائي يشكك في هذا الإطلاق في المستمسك المجلد الأول صفحة 369، يقول وليس الكلام واردا في مقام جعل الحكم ليؤخذ بإطلاق التنزيل كي يثبت حكم المشركين لهم، أي لأهل الكتاب. عشان الآية مو بصدد الإطلاق من هذه الجهة حتى نقول يشمل كل ماذا؟ كل مشرك ولو كان شرك أهل الكتاب. فلا يوجد أساسا إطلاق في الآية المباركة. وعلى هذا الأساس فهذا الشاهد الرابع أعزائي بناء على الإطلاق خبلايتهم، بناء على عدم الإطلاق جيد جدا يكون شاهد من الشواهد لإثبات أن الآية ليست شاملة لأهل الكتاب. جيد، الشاهد الخامس ولعله من أهم الشواهد، شوي خلوا ذهنكم، لأنه هذا الشاهد مولانا محل ابتلاء بين المسلمين، شيعة وشيعة، سنة وسنة، شيعة وسنة. مولانا ما هو؟ وهو أن هناك أصل كلي لا بد أن يلتفت إليه الأعزاء. تارة أن الإنسان عندما تقول له أنك تعتقد أن المعصوم له ولاية تكوينية ومفوض إليه كل شيء، فهو يفعل ما يريد، يخلق ويرزق ويميت وإلى غيره. تقول له تلتزم أو لا تلتزم؟ يقول نعم، والدليل قام عندي على ذلك. إذن هذا عندما تقول له أنت يؤمن بالولاية التكوينية تلزمه لهو يلتزم بذلك. ياهو منه، هو يلتزم ويقول أنا ألتزم بها. وأخرى لا، تقول له تلتزم أن الإمام المعصوم يقوم بفعل الله، يقول أبدا لا ألتزم. ولكن أنت تحلل بعض مقولاته واعتقاده تجده أن لازم هذا الاعتقاد ما هو؟ ها؟ ما هو؟ أنه يقول بالولاية التكوينية. تسأل أنت ملتزم؟ يقول لا أبدا. في الولاية التشريعية أن الأئمة يشرعون أو لا يشرعون، اسأل بعض من علماء الإمامية، تقول له تلتزم؟ يقول نعم بلا إشكال عندي أن الأئمة ماذا؟ يشرعون. ولكن اسأل طبقة ثانية تقول له تلتزم؟ يقول أبدا، انتهى التشريع بعصر ماذا؟ بعصر رسول الله. هسه أنت يذهب إلى مقولة، هاي المقولة تقول ولازمها ما هو؟ ها؟ الإيمان بالولاية التشريعية. سؤال، نحن في مسألة ترتيب الآثار هل يكفي الإلزام أو لابد من الالتزام؟ أي منهما؟ وهذه مسألة اللي الآن كثير من المسلمين أو الوهابية أو السلفية يكفرون الشيعة أو المسلمين الصوفية أو يقولون بشركهم، هذا إلزام لهم لو التزام من المسلمين والشيعة؟ إلزام. وإلا لو تسأل الصوفي تقول له تشرك أنت؟ يقول لا أبدا. اسأل الشيعة بينكم وبين الله أنتم تقومون بهذا الأفعال من باب الشرك؟ يقول أبدا، بل احنا عين التوحيد. فهل يحق للإلزام لصاحب الإلزام أن يرتب أحكام الشرك على هؤلاء مع أنهم لا يلتزمون أو لا يحق له؟ شو تقول؟ الآن مثال أوضح، هذا درون مذهبي بتعرفونه داخل المذهب داخل المدرسة. الآن كثير من الفقهاء يقولون الصوفية يقولون بوحدة الوجود، يقول له شنو المشكلة؟ يقول هذا لازمه، التفت، لازمه الحلول أو الاتحاد. سؤال، اسأل ذلك الصوفي تقول له أنت تلتزم بالحلول؟ يقول أبدا. تقول له تلتزم بالاتحاد؟ يقول أبدا. ولكن ذاك الفقيه يقول لازم مبنى وحدة الوجود ما هو؟ الحلول والاتحاد. يستطيع أن يرتب الأثر على الإلزام أو لا يستطيع أن يرتب الأثر على الإلزام، فيحكم بكفره وارتداده ونجاسته، بعد ذلك هم يقطعون رأسه. شنو نقول؟ الأحكام على ماذا تجري؟ على الإلزام لو على الالتزام؟ مثال ثالث أوضح أعزائي، أنتوا الآن تتهمون، مو نتهم، نلزم الأشاعرة، نقول يقولون بالقدماء الثمانية. أنت تجيب لي أي كلام أن أشاعرة يقولون ماذا؟ أن القدماء ثمانية، ما يلتزم. نعم، يأتون إلى الصفات فيقرر الصفات الذاتية نحو تقرير وبيان، أنت تقول لازم قولهم ما هو؟ قدماء ثمانية. تستطيع أن ترتب عليهم هؤلاء الشرك أو لا تستطيع؟ لأنه إذا التزموا بالقدماء الثمانية إذا قائلين بالشرك وين عزاي؟ في مقام الصفات، يعني الله سبحانه وتعالى وصفاته شريكة له في القدم. شو تسوون؟ تقرؤون همتنا، تقرؤون في بعض الزيارات والأدعية، ومن جحدكم شنو؟ كافر. ومن حاربكم مشرك. فالذين حاربوا عليا مشركين واقعا بحسب الاصطلاح أو ليسوا مشركين؟ فإذا كانوا مشركين عد ليش أمير المؤمنين ما رتب عليهم أحكام شنو؟ أحكام الشرك. هذه فهو كافر فهو مشرك، هذا التزام لو إلزام؟ إلزام. هذا إذن أعزائي أصل كلي. هذا بعد أنت كفقيه بنحو القضية الحقيقية كفقيه بعد لابد تعين المبنى اللي أغيوننا معينين المبنى لو ما مبنى. مرة يرتب الأثر مرة بشنو مير. لماذا هم تعرف شنو مرة؟ بالطيف مولانا بالرؤية مولانا. مرة يرتب الأثر مرة شنو ما يرتب الأثر. والسنة أيضا كذلك. القضية قلت لكم قضية عامة في كل الفكر الإسلامي مولانا، وهو أنه يقع خلط كبير جدا في مسألة الإلزام ومسألة ماذا؟ ومسألة الالتزام. فهل الآية بصدد بيان حكم الالتزام لو بصدد بيان حكم الإلزام؟ أي منهما؟ فإن كانت بصدد بيان حكم الإلزام بالإضافة إلى الالتزام فلا إشكال ولا شبه أن بعض النصارى هم من ماذا؟ من المشركين. هذا بلا إشكال واضح جدا لا يحتاج إلى دليل. ولكنه إذا اقتصرنا قلنا أن الآية المباركة مو بصدد بيان حكم الالتزام إلزام أيضا بل بصدد بيان الالتزام، أهل الكتاب يدعون أنهم مشركون لو موحدون أعزائي. أصلا يقولون عين التوحيد أو واحد في ثلاث، هذا عين التوحيد. فإذا الآية تشمل أهل الكتاب أو لا تشمل أعزائي، حتى لو عرف القرآن أن بعضهم ما هو مشرك، هذا بعضهم مشرك، هذا مو من باب الإلزام من باب الالتزام بل من باب الإلزام. القرآن دي يقول ترى هاي العقيدة مآلها إلى ماذا؟ إلى الشرك. إذا هم يشركون هذا بعد التزام لو إلزام؟ هذا إلزام لهم من قبيل إلزام الأشاعرة بالقدماء الثمانية، من قبيل من لم يأتي من الباب الذي فتحه الله فهو ماذا؟ فهو مشرك. من قبيل من جحدهم فهو كافر. يعني أنت الآن بيني وبين الله إلزم أي مسلمين قل له بأنه بابا أنت الآن جاحد لأهل البيت منكر لأهل البيت بالمعنى العام، أنت مؤمن بالإسلام؟ يقول بالي أنا مؤمن بالله وبالنبي وبالمعاد. فهو مسلم لو كافر بحسب الظاهر، ولكن أنت تلزم تقول لازم هذا القول لأنه ثبت من الرسول بالتواتر وهو لا يلتزم، ومن أنكر رسول الله فقد شنو؟ فقد أنكر الإسلام. هذا إلزام ما في مشكلة. ما أدري واضح ولا أعزائي. ونحن نبني، خلي ذهنكم قاعدة عامة، ونحن نبني على أصل كلي أن العناوين التي تترتب عليها الأحكام الشرعية إنما هو للالتزام وليس للإلزام. والسلام عليكم. نقطة أول السطر. وهذه لها آثار كثيرة أعزائي. وهكذا وهكذا. أحسنتم جزاك الله. أنا بعد ما جبت الارتداد لأنه بعد ذاك خط أحمر منه. بلي أنت تقول من قال كذا عن رسول الله فهو ماذا؟ مرتد. بلي ولكن هذا نعم هو. لو تقول اسأله تقول أنت تقبل الإسلام الذي كنت عليه والآن ارتدت عنه؟ إذا قال نعم فهو شنو هو؟ فهو التزام. ما عنده مش كما واحد يقول كنت مسلما والآن بيني وبين الله بيني وبين الله أريد أن أكون شنو؟ مسيحيا نصرانيا يهوديا ملحدا. هذا إلزام لو التزام؟ هذا التزام. هو دي يقول ده ارتد عن الإسلام. أما أنه هو يقول كلاما وأنت بحسب مبانيك الفلسفية العرفانية الفقهية التفسيرية الروائية قائمة تطول مولانا تلزمه بشيء وهو يصرح أني ألتزم أو لا ألتزم، لا ألتزم، ترتب علي الأحكام. بعد بيني وبين الله بعد يبقى مسلم مولانا لو ما يبقى عندنا مسلم، ها يبقى لو لا يبقى الجميع يكفر جنو الجميع والجميع ينجس الجميع. لماذا؟ لأنه بحسب المباني المجسمة مولانا مرتدين مرتدين لكفار لو مو كفار عزيز، فعلى مبانينا شنو أعزائي المجسم، ها وكفار اللي يقول الله الله جزمون انت شنو يقول؟ هذا أوضح مصاديق الكفر. ولكن اسأل المجسم قل له انت أقول انا يقول اقول اصلا اذا لم تعتقد بالتجسيم انت مو موحد، فهو التزام له الزام له الكفر الزام له. ولهذا انت الان ارجع على كل كلمات السنة في مقابل من يخالفهم، ابن تيمية في مقابل من يخالفه، هيا قل ولازمه، التفت ولازمه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولازم التوسل ما هو شرك وكل مشرك حكمه ماذا كذا وكذا، ولازم الكذا الاستغاثة كفر ولازم الكفر كذا. هذا اللي الآن تجي أنت وهذا اللي انتم ان شاء الله روحوا اليوم اقرأوا العروة الوثقى مولانا في هذا الباب اعزائي، شوفوا بانه الصوفية شنو حكمهم، المجسمة شنو حكمهم، القائل بوحدة الوجود شنو. كلها احكام التزامية لو الزامية اعزائي، كلها احكام التزامية لا اشكال في كذا كذا. واما المجسمة والمجبرة والقائلون بوحدة الوجود من الصوفية اذا التزموا باحكام الاسلام فالاقوى عدم نجاستهم الا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم الفاسدة، فالحكم ما هو نجاستهم. هو تقول قائل بوحدة الوجود، نعم يلتزم بوحدة الوجود ويلتزم بلوازم وحدة الوجود، ولكن انت تقول له وحدة الوجود يلزم منها شنو؟ حلول اتحاد. هو يقول ابدا انا لا قائل بالاتحاد ولا قائل جن بالحلول. انت دا تقول انا ما قائل بالحلول، انت دا تلزم مبنايا شنو. ولهذا عباره السيد الخوي ولهذا السيد الخوي من يوصل الى هاي المساله عرفت شلون يقول بيني وبين الله ويحتمل في اقوالهم ثمان احتمالات. ليش؟ لانه واقع ذول الشردون يقولون. سيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه يقول حسن الظن بهؤلاء، عجيب حسن الظن بالقائل بوحدة الوجود، يقول نعم لأنه أكابر واحد من ينظر إلى كلماتهم مو ناس عاديين. حلول شنو هو؟ يعني أن الله يحل في كل شيء. اتحاد شنو؟ يعني أن كل شيء يصعد ويتحد ماذا؟ فإذا هذاك في قوس النزول، هذا في قوس الصعود كما يقولون. التفت شنو؟ يقول حسن الظن بهؤلاء القائلين بالتوحيد الخاص، التوحيد الخاص عن وحدة الوجود، والحمل على الصحة المأمور به شرعا. يقول بابا في النتيجة مو ناس عاديين، يوجبان حمل هذه الأقوال على خلاف ظاهرها، وإلا فكيف يصح على هذه الأقوال وجود الخالق والمخلوق والآمر والمأمور والراحم والمرحوم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فأقول إذن الأصل الكلي أعزائي، خلوا ذهنكم يمي، الأصل الكلي على مبناي. ولذا تجدون أنا بيني وبين الله لكي أحكم على أحد أنه كافر مرتد خارج عن مدرسة أهل البيت، هاي ضال مضل خارج عن مدرسة، صار كليشة الحمد لله، بمجرد يختلف وياك شي يصير مولانا. وإنت تعتقد بأن مسألة كسر الضلع من ضروريات المذهب، فمن أنكره شنو يخرج عن المذهب، هو ما معتقد أنه من ضروريات شنو المذهب، مو يعتقد ومع ذلك ينكر حتى يكون خارجا عن ماذا منكرا لضروري المذهب. فإذا تقدر تحكم عليه بالخروج عن المذهب إذا لم يعتقد أو لا يمكن؟ لا يمكن. انت معتقد بان الخليفه الاول والثاني وهذول منافقين، هو ما معتقد انه هذول شنو منافقين. اضرب مثال ثالث لو كاف. انت معتقد بان ولاده الامام الثاني عشر ضروري مولانا ومتواتر، هو ما عنده ثابت، شي يسوي شنو؟ تقول له يقول بابا والله لو تثبت لي أنا أقبل، ولكن عندي دليل لو ما عندي دليل. إذا عندي أخبار آحاد، ويمكن إثبات أصل من أصول الاعتقاد بأخبار الآحاد أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن أعزائي، هو يفرق هاي القضية، لا أقل شوي نتواضع، ليس كل أنا أخلي نفسي كأني أنا الصراط المستقيم والكل لابد ينقاسون إلمن. بابا والله صارنا 1400 سنة نريد نثبت علي ابن أبي طالب هو الصراط المستقيم، إلى الآن ما قادرين، فما بالك كل العلماء يصيرون جنو هو الصراط المستقيم. هو شي يقول، فإذا خالفت أنت شو تصير؟ ها؟ ضال مضل خارج عن المذهب لو خارج عن الدين؟ أي منطق هذا؟ فإذا أعزائي، خلاصة حديثي، أعزائي، المدار على أن هذه العناوين، عنوان الشرك، عنوان الكفر، عنوان التشيع، عنوان الولاء، عنوان البراء، أي عنوان أخذته، هذه العناوين المدار فيها على التزام صاحبها أو إلزامك له بما يقتضي، أي منهما المدار بحسب البحث الفقهي؟ نعم البحث الكلامي، شو تريد رتب؟ روح رتب، قول هذا باطل، هذا مخالف للواقع، هذا كله رتب في نظرية المعرفة، رتب في نظرية بحث الكلامي، رتب كله من حقك ترتب، لأن يعني هو البحث العلمي لهذا، أنه بابا هذه النظرية في التوحيد تؤدي إلى التوحيد لو تؤدي إلى الشرك، قل لي هذه تؤدي إلى الشرك، ولكن من حقك أن ترتب على ذلك الملتزم بذلك النحو من التوحيد آثار الشرك فتحكم بنجاسته وقتله، أو ليس من حقك ذلك؟ ليس من حقك، لأنه أمر اجتهادي أنت تلزمه به. هو يقول بالتجسيم، تقول بابا بيني وبين الله من اعتقد بالتجسيم فالجسمية يعني نفي له تعالى أصلا، لأنه الله جسم إلى وجود له، ما لا وجود له، ها؟ لا ما وجد. ذاك اللي صعد إلى الفضاء يقول دورت أنا في الفضاء في كل مكان، الله لقيته لو ما لقيته؟ ما لقيته، إذن الله ما موجود. شيخ المطهر هو جملة عنده لطيفة هنا، يقول بيني وبين الله إذا كان لاقي إحنا بيني وبين الله لابد نشك، لأنه الله موجود في قبال الموجودات الأخرى أو ليس في قبالها، فإذا كان لاقي لابد نشك، مفروض لابد شنو؟ لا يلقى، وهو الصحيح هذا، لأن الله ليس موجود في قبال الموجودات الأخرى، بس هو دي يدور على يا الله مولانا، على ذاك الله اللي بذهنه. إذن أعزائي، فتلخص مما تقدم في جملة واحدة، وهو أن الشاهد الخامس اللي أنا أتصور هذا من أقوى الشواهد على أن الشرك في الآية يشمل أهل الكتاب أو لا يشمل أهل الكتاب، ها؟ لا يشمل أهل الكتاب. لماذا؟ لأن إلا من اعتقد منهم أحد من أهل الكتاب، قلت له هذا شرك تلتزم؟ يقول نعم ألتزم. هذاك الوقت بعد يحكم بالشمول لا بالإلزام، بل بماذا؟ بالإلتزام. هو دي يلتزم ويقول ماكو مانع، ماكو مانع، نعم أنا أعتقد أن هذا ماذا؟ شريك لمن؟ لله سبحانه. كما الآن عباد الشيطان دي يعتقدون أن هذا ما هو؟ شريك لله، يعتقدون بذلك. تسأل تقول له بابا هذا لازمه أنه هذا مو مخلوق، يقول بل لا مو مخلوق، هذا موجود في قبال ماذا؟ في قبال، ما عنده مشكلة. أما أنت تيجي إلى القائلين بشنو؟ بالخير والشر، يزدان أهرمن، تقول له بابا هذا لازمه الشرك، يقول لا أبدا احنا مو مشركين. ثانوية، ولهذا في مسألة البحث الفلسفي اللي قرأتموه، وهي أنه ثانوية وثانوية وثانوية، إذا التزموا بالثانوية فهم ماذا؟ مشركون. وإلا إذا قالوا لا إحنا لا نلتزم، أنتوا تقولون هكذا يصير، إحنا لا نلتزم ومعتقدين أن الخير والشر كلاهما مخلوق لمن؟ من الله سبحانه وتعالى، ما معتقدين بذلك. إذن فتحصل أعزائي الشاهد الأخير اللي هو في نظري كما قلت من أقوى الشواهد على أنه أساسا الآية تريد أن تثبت المشرك الملتزم إنما نعبدهم ليقربونا. هو دي يقولون أنا أشرك أعبده أصلا عبادة شرع. تقول له هذا شرك، يقول ما في محذور. إحنا عندنا أدلتنا تقول فقط في ماذا؟ تقول بأنه من خلق السماوات يقول الله، ما عندنا مشكلة. أما في العبادة هو يصرح بالشرك ولا يصرح؟ نعم يصرحون بالشرك. تتمت الكلام إن شاء الله تعالى. بقي عندنا واقعا مقام رابع إن شاء الله غدا نخلص المقام الثالث من البحث، لأن كنا في المقام الثالث. المقام الرابع اللي يروحه اليوم اشتغلوا عليه فقط أنا أعنونا للأعزاء، وهو لو سلمنا المقام أو الثاني من البحث عن النجاسة، يا نجاسة فقهية، وسلمنا معكم أن المراد من المشرك يا مشرك الأعم من الوثني وأهل الكتاب، هذا الحكم اللي ورد وهو النجاسة حكم سياسي مؤقت لحكم دائم أبدي، أي منهم؟ وهذا الباب من أخطر الأبواب في البحث القرآني، وهو أنه توجد أحكام ولائية في القرآن أو لا توجد، والحمد لله رب العالمين.